بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة، وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. فرج كرب أمتنا، وألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالرحيق المختوم لصفي الرحمن المبركفوري رحمه الله تعالى، كتاب ماتع في سيرة النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم. ومع اللقاء 91، وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، وصل بنا الحديث إلى هذا العنوان: الكفاح الدامي. فما زلنا مع رسولنا الأمين محمد صلى الله عليه وسلم في المدينة بعد هجرته. رأينا في اللقاءات الماضية الأعمال التي بدأ بها النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في مجتمع المدينة، وكان منها بناء المسجد، وكان منها المؤاخاة بين المسلمين، وكان منها المعاهدة مع غير المسلمين الذين يعيشون في المدينة، أي مع اليهود. فالمدينة كما تعلمون كان يقطنها غير المسلمين اليهود، وكانوا طوائف، منهم بنو قريظة، ومنهم بنو النضير، ومنهم بنو قينقاع. فأقام النبي معهم معاهدات تسمى بمعاهدات الدفاع المشترك عن المدينة، معاهدة التعايش، ليعلن للبشرية جمعاء أن إسلامنا دين تعايش. كيف لا، وقد قال الله تعالى في كتابه: يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. كيف لا، وقد أرسل الله تعالى رسوله الأمين محمدا صلى الله عليه وسلم ليكون رحمة للعالمين، فقال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وكما تعلمون العالمون جمع عالم، فهي تشمل جميع المخلوقات، فقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم رحمة لأجناس الكون، للجن وللإنس، للحيوان، للنبات، للجماد. ولعلي أشرت كثيرا في دروسي إلى هذا الباب العظيم الذي غفل عنه من غفل. الكون كله يا إخوة انسجم مع نبينا صلى الله عليه وسلم، لأن نبينا كان رحمة للعالمين صلوات ربي وتسليمات عليه. فهو القائل: إني لأعلم حجرا بمكة ما مررت عليه إلا وسلم علي قال: السلام عليك يا رسول الله، أو كما أخبر النبي. انظر إلى هذا الانسجام العجيب من الجمادات. الحجر الأصم عندما يرى نبينا يلقي السلام على نبينا، لماذا؟ لأن نبينا رحمة للعالمين، رحمة لأجناس الكون، فالحجر ينسجم كيف لا وهو المسبح بحمد الله تعالى، لقوله تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. أيضا كلكم يحفظ قصة الجذع الذي أن وبكى لفراق النبي عليه الصلاة والتسليم، وهذا من المعجزات المادية الحسية التي تثبت صدق نبينا صلوات ربي وتسليماته عليه. كان له جذع بمسجده يستند إليه إذا وعظ المسلمين، فرقت قلوب الصحابة لنبيهم صلى الله عليه وسلم، فصنعوا له منبرا صلوات ربي وتسليماته عليه. ودي أيضا لفتة إيمانية مهمة، أن الإسلام دين تطور، دين لا يرفض العلم ولا يرفض التطور ولا يرفض الاختراع والابتكار في أمر الدنيا. فالنبي عندما كان يخطب على جذع، لما صنعوا لها المنبر ما قال: لا أصعده أبدا، بل صعد النبي المنبر عليه الصلاة والسلام يعلمنا أن في أمور عادية وتسمى العادات، والتطور فيها وارد، والإسلام دين عمل ودين ابتكار واختراع، لا يرفض هذا كله ما دام في باب العلم الذي ينفع ولا يضر. فكل ما نرى من مخترعات في الدنيا الإسلام يقرها، بل ويدعو الناس إليها، لا كما ينظر البعض نظرة ضيقة لبعض الأمور في الدنيا نظرا لضيق فهمه وعدم علمه بالكتاب والسنة. فها هو النبي عليه الصلاة والتسليم يترك الجذع ويصعد إلى المنبر. أثناء خطبة النبي عليه الصلاة والتسليم هو فوق منبره يسمع أنين الجذع. الأنين يعني البكاء، الجذع يبكي بصوت سمعه النبي وسمعه أصحاب رسول الله. هذه معجزة وهذه آية. فما كان من نبي الرحمة إلا أن قطع الخطبة ونزل من على منبره والتزم الجذع، أي احتضن الجذع. فلما احتضنه النبي والتزمه النبي سكن الجذع بأمر الله، فقال النبي عليه الصلاة والتسليم: لو لم أفعل هكذا لظل يئن إلى قيام الساعة، لظل يئن إلى قيام الساعة. ولذلك الحسن البصري رحمه الله تعالى يعلق على هذه الحادثة فيقول: خشبة أنت لفراق النبي، أما آن لقلوبنا أن تئن وتحن لسنته. شوف الاستنباط الجميل قوي، إذا كانت الخشبة بكت لفراق النبي، طب إحنا كيف حالنا مع النبي؟ كيف حالنا مع سنة النبي؟ كيف حالنا مع هدي النبي عليه الصلاة والتسليم؟ فالشاهد أن الجذع أن، لماذا؟ لأن النبي أرسله ربه رحمة للعالمين، فبتعليم الإسلام وبتعليم النبي الأمين عليه الصلاة والتسليم كان النبي رحمة لجميع الكائنات، فمنع العدوان على النبات، ومنع العدوان على الحيوان، ومنع العدوان على أي جنس من أجناس الكون إلا لمعتد ضار لا ينفع بل يضر، أمر النبي بقتله كالعقرب كالحية كتلك الأصناف التي تضر ولا تنفع بل تفسد في كون الله. أيضا شجرة تشهد لنبينا عليه الصلاة والتسليم لصدقه ورسالته، فكما جاء عند الإمام أحمد في المسند أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان في سفر، وكان من هدي نبينا عليه الصلاة والتسليم الدعوة إلى الله في كل حال، في حله وترحاله، في سفره أو حضره، كان عليه الصلاة والتسليم صاحب هم، صاحب رسالة. بينما هو في السفر رأى أعرابيا مسرعا فاستوقفه رسول الله وقال: يا أعرابي أين تريد؟ لماذا أنت مسرع؟ إلى أين الذهاب؟ قال: ذاهب لقضاء حاجة لأهلي. قال له النبي: هل لك في خير من ذلك؟ أنه بيقضي حاجة الدنيا. فقال: هل لك في خير من ذلك؟ قال: وما هو؟ قال: أن تشهد أني رسول الله، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. العربي تعجب وقال: ومن يشهد لك أنك نبي؟ مين اللي يشهد لك أنك نبي؟ هو أي أحد يقول أنا نبي نصدقه؟ لازم يكون في شهود، لازم يكون في آيات ومعجزات تدل على صدقه. ولذا أيد الله رسله وأنبياءه بالمعجزات لإثبات صدقهم. فنظر النبي فرأى شجرة فقال: تشهد لتلك الشجرة؟ العربي تعجب وقال: شجرة تشهد لك؟ قال النبي: نعم. فدعاها النبي وقال لها: يا شجرة أجيبي رسول الله. يقول الراوي: فأتت الشجرة بأمر الله تخد الأرض خدا، يعني تمشي أمام الأعرابي، حتى وقفت أمام رسول الله وقالت بلسان فصيح: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. قالتها مرتين أو ثلاثا. فهنا قال الأعرابي: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. الشاهد: شجرة تشهد بصدق النبي. لماذا؟ لأن النبي كان رحمة للعالمين عليه الصلاة وأزكى التسليم. والباب هذا واسع والقصص فيه كثير، من ذلك البعير الذي جاء يشكو إلى النبي أن صاحبه يكلفه ما لا يطيق، فدعا النبي صاحبه وقال: يا هذا أرفق بدبتك فإنها جاءت تشكوك إلي أنك تحملها ما لا تطيق. فقال الأنصاري: يا رسول الله أشتكى البعير؟ قال النبي: نعم. قال: لن أكلفه ما لا يطيق بعد اليوم. وهكذا، والبعير الذي سجد للنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فكان النبي رحمة للعالمين عليه الصلاة وأزكى التسليم. ودي دعوة لبيان منهج الإسلام، أن الإسلام دين تعايش، دين يدعو للرحمة، دين يدعو للتسامح بضوابط المنهج. ولذلك قال الله تعالى عن هذه الأمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس. يا إخوة، نحن أخرجنا للناس مش ننعزل عن الناس. منهجنا أن الله تعالى جعلنا خير أمة. لماذا؟ أخرجنا للبشرية نحمل رسالة الحق والرحمة والعدل والإنصاف والخير. هذا منهجنا: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فلازم المسلم والمسلمة يكون صاحبي منهج ورسالة وهم هذا الدين. الدنيا إخوة إلى زوال، فلا تجعلوها همكم ولا تجعلوها غايتكم، لأنها قصيرة قصيرة حقيرة، تغر تضر تمر. فاجعل همك الآخرة. وكلكم يحفظ الحديث: من كانت الدنيا همه فرق الله شمله وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب الله له. ومن كانت الآخرة همه جمع الله شمله وجعل غناه في صدره وأتته الدنيا وهي راغمة راغمة. والله يا إخوة، لو أحسننا التوكل على الله وصدقنا مع الله، الدنيا تيجي تخدمنا، تبقى تحت أرجلنا. لماذا؟ لأنك إن خدمت ربك وخدمت دينه خدمك كل شيء حولك. احفظ الله يحفظك. هكذا هكذا. ولذلك أعجبني وصف علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه للدنيا، وبيان حقارتها وبيان حقيقتها. عندما طلب معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وأرضاه من ضرار، وكان ملازما لعلي، أن يصف له علي. هنقف مع وصف علي ثم نقف مع وصف علي للدنيا بعد، عشان تعرف هؤلاء الرجال كيف كانوا رضي الله عنهم وأرضهم أجمعين. فقال ضرار: يا أمير المؤمنين، كان علي شديد المدى، عفوا بعيد المدى، شديد القوى، يقول فصلا ويحكم عدلا، يتفجر العلم من جوانبه وتنطق الحكمة من نواحيه، يعظم أهل الدين ويحب المساكين، يلبس من الثياب ما قصر ويأكل من الطعام ما خشن. لذلك هذه الدنيا عند علي في ثياب قصير، وإذا أكل خشن الطعام ويأكل من الطعام ما خشن. كان فينا كأحدنا، يجيبنا إن سألناه وينبئنا إن استنبأنا. رأيته يوما في محرابه قابضا على لحيته يبكي بكاء اليتيم ويتململ تململ الحزين، يخاطب الدنيا قائلا: يا دنيا غر غيري، ألي تعرضت أم إلي تشوقت؟ هيهات هيهات، لقد طلقتك ثلاثا لا رجعة فيها، فعمرك قصير وخطرك حقير. آه من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق، يا دنيا غر غيري، يا دنيا غر غيري. فنظر ضرار إلى معاوية رضي الله عنه فرأى دموعه تسيل حتى اخضلت لحيته، وقال: هكذا كان أبو الحسنين رضي الله عنه وأرضاه. كيف كان وجدك عليه يا ضرار؟ قال: كالأم التي ذبح طفلها في حجرها. وجد الأم وحزن الأم على طفلها، فانظر إلى منازل القوم رضي الله عنهم. قيل أن عليا ذات يوم وصف الدنيا لصاحب دنيا، انشغل بدنياه فظل يجمعها، وذات يوم اشترى دارا وأراد أن يكتب عقدها، فذهب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، فنظر علي إليه فعلم بحاله، أي علم أنه من أهل الدنيا المنكبين عليها، لأن الدنيا لا تترك كلية أبدا، هذا فهم سقيم، إنما تتخذ مطية للآخرة، تتخذ وسيلة. نعم أريدها أن تكون معك أنت أيها المسلم. لماذا؟ لأن النبي قال: نعم المال الصالح مع العبد الصالح. فلما تكون في إيديك أنت هتخدم بها دين. فعندما نتكلم عن أحاديث الزهد وقصص الزاهدين ليس معناه ترك الدنيا أبدا، هذا فهم عقيم، ولكن معناه أن تخرج الدنيا من قلبك وأن تجعلها في اليد، لأنها ما دامت في اليد سهل جدا تنفق منها، سهل جدا تفعل بها الخير، لكن لو دخلت القلب مش ممكن، مش ممكن، هتبعدك عن الدين. ولذلك قال العلماء: ما سمي المال بالمال إلا لأنه يميل بصاحبه عن منهج الله. قالوا بصاحبه أي الذي اتخذه غاية، فيميل به عن المنهج، يبعده عن الدين، ودي قضية خطيرة. وذلك قال بعضهم: حتى الأموال في أزمنة القوم كانت لها أسماء عجيبة، الذهب يسمى دين نار، دين نار، فقالوا ينقسم إلى قسمين: دين ونار، يا إما الدين يا إما النار. يبقى إنقادك للدين دخلت الجنة، إن ركنت إليه هو فقط بقى النار والعياذ بالله. وقالوا حتى الفضة اسمه در هم، أي يدر يدر الهم، در يعني إيه؟ من الإدرار الكثرة، يعني إن انشغلت به أصابك الهم والغم، وده صاحب المال والله يا إخوة، تجده مشغول دايما وعنده هم وغم، إذا كتر يخاف، عايز خزنة تحميه وعايز حرس وعايز كذا والآن وخايف هم. لكن لو كان المال في اليد فقط والله ما يجي له هم. ليه؟ هيعلم لله فيه حقا فيخرج الزكاة.
ويعلم ان الفقير فيه حقا والمحتاج فيه حقا، فيبدا ينفق على عباد الله ويوسع على من حوله من زوجة وولد وأهل، فينتشر الخير وتعم السعادة ويزداد ماله، والله لا يقل أبدا، والله لا يقل أبدا، ما نقص مال من صدقة أبدا. لا يمكن يا إخوة، حتى اسمها زكاة لأنها تزكي المال، تنميه، تجعله فيه بركة. فهكذا إن اتخذنا المال فين؟ في اليد لا في القلب. فصاحبنا صاحب الضربة كان المال فين؟ في القلب. والدنيا فين؟ في القلب. فنظر إليه علي فعلم بحاله، ليس هذا بوحي أبدا ولكنها فراسة المؤمن، فالمؤمن يرى بنور الله تعالى. فالمهم، فلما علم حاله من خلال كلامه وسمته، دايما صاحب الدنيا إخوة معلوم لا كلام له إلا عن الدنيا، تجلس مع أي مجلس حديثه عن إيه؟ السيارات والمشتريات والأبنية وكذا وكذا، وقل أن يذكر الله. فده الدنيا فين؟ في القلب، دايما بالبيزنس، ما في ذكر لله، ما فيش إن شاء الله ربنا ييسر بإذن الله، توكل على الله، أبشر بخير إن شاء الله تقضى الحاجة بإذن الله رب، لا وهكذا. لا، صاحب الدنيا عجول، وخلق الإنسان عجولة، إنما إن كانت في اليد خلاص انتهي. ولذلك كان من الصحابة عثمان بن عفان، كان من أثرى الأثرياء. عشان تتعلم إن الإسلام لا يرفض الدنيا أبدا، يبقى أنت فهمت خطأ. الصديق كان تاجرا مشهورا معروفا، وكان من أثرى الأثرياء، لكن أنفق كل ماله على خدمة الدين. عثمان أنفق جل ماله على خدمة الدين، لذلك حتى الآن يا إخوة وقف عثمان بن عفان مازال في مكة والمدينة، أموال عثمان ما زالت حتى الآن. شوفوا البركة بقى، يعني أنتوا عارفين الحرم المكي أمامه كده وقف اللي فيه الساعة دي، البرج اللي فيه الساعة ده، ما ده وقف عثمان، ده من وقف عثمان رضي الله عنه، وقف للحرمين خلاص. وفي المدينة له أوقاف تضر على الحرمين، شوف ماله حتى الآن من ألف وأكثر من أكثر من 1400 سنة. ليه؟ لأن المال كان فين؟ في اليد، فأنفق في سبيل الله فبقي. كذلك عبد الرحمن بن عوف كان من أثر أثرياء الصحابة رضي الله عنهم. إذن المال لا يذم ولا يمدح على الإطلاق، يمدح إن كان لدين واتخذ وسيلة، ويذم إن كان قد اتخذ غاية، ما فيش غيره والعياذ بالله. فعلي عندما علم بحال الرجل أراد أن يذكره بالله، فما سأله عن مساحة الدار ولا عن ثمن الدار ولا عن الجوار كما هي شروط العقد، تكتب عقد بيت، البيت مساحته كذا، ثمنه كذا، له أربع حدود، الجار اليمين اسمه كذا، والجار الفلان كذا، واللي في الخلف شركة، واللي من الأمام شارع، لازم تكتب ده في العقود قانونية. فماذا كتب علي؟ كتب بسم الله الرحمن الرحيم، اشترى ميت من ميت دارا، ادي بداية العقد. فالمشتري ميت والبائع ميت، فسبحان الحي الذي لا يموت. الدار في سكة النادمين وطريق المذنبين، اللي هي ايه؟ الدنيا سكة الندم، فما من احد في هذه الدنيا يخرج منها الا ويندم. المؤمن يندم والكافر يندم، الطائع يندم والعاصي يندم. الطائع لما ينام على فراش الموت ويرى ثواب الأعمال العظيمة ويبشر بالجنة يندم، يندم ليه؟ ده داخل الجنة، ألا يكون قد ازداد من الأعمال الصالحة عشان ترتقي إيه؟ الدرجات في الجنة، لأن الجنة إيه؟ درجات. فهيندم، يندم إنه كانش يزود من أعمال البر. طب والعاصي يندم إنه ما تابش وأقلع عن المعصية عندما يرى شؤمها والعياذ بالله رب العالمين. فالدنيا دي دار ندمين وسكة المذنبين كحالي، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. فالإنسان لا يخلو من تقصير، لذا أنت في حاجة ماسة إلى استغفار وتوبة دائمة. الدار في سكة الندمين وطريق المذنبين. الدار لها حدود أربعة، حدها الأول إلى الموت، أدي الجار الأولان، حدها الثاني إلى القبر، حدها الثالث إلى الحساب، حدها الرابع إما إلى جنة وإما إلى نار. مش هذه الدنيا؟ وهذه حدودها. أول حد الموت، بالموت تدخل القبر، بعد القبر في حساب، بعد الحساب بيكون المآل إما إلى جنة وإما إلى نار. الرجل قرأ فتعجب وقال: يا أمير المؤمنين، جئتك تكتب لي عقد دار لا عقد مقبرة. دي بيت هنسكن فيه مش مقبرة. فقال علي رضي الله عنه وارضاه: النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بنيها. أين الملوك التي كانت مسلطنة حتى سقاها بكأس الموت ساقيها؟ أموالنا لذوي الميراث نجمعها، وديارنا لخراب الدهر نبنيها. كم من مدائن في الأفاق قد بنيت أمست خرابا، وأفنى الموت أهليها. فلا تركنن إلى الدنيا وما فيها، فالموت لا شك يفنينا ويفنينا ويفنيها. واعمل لدار غدا رضوان خازنها، والجار أحمد والرحمن ناشيها، قصورها ذهب والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها. استمع الرجل إلى تلك الأبيات وقال: يا أمير المؤمنين، أشهدك بأني قد جعلت داري صدقة لبيت مال المسلمين. لما علم حقيقة الدنيا ما تنشغل بها أوي. وطبعا في ذكر الأبيات أن خازن الجنة يسمى رضوان لم يرد بذلك أثر صحيح عن النبي، ولكن هذا من الإسرائيليات، وهذا النوع من الإسرائيليات الذي قال فيه النبي يحدث عن بني إسرائيل: ولا حرج، لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. فهذا مما يسرد، يعني هذا يجوز سرده، ولكن ببيان حاله أنه لم يرد عليه نص عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد هنا أن الدنيا هذا حالها. وعندما نتكلم عن الدنيا نقول أن الإسلام دين توازن بين دنيا وبين دين، فلا تترك دنياك كلية، ولكن معنى تركها في كلام السلف أي إخراجها من القلب وجعلها في اليد. ولذلك مما أثر عن علي رضي الله عنه أنه قال: إن لله عبادا فطنا أي عقلاء، طلقوا الدنيا وخافوا الفتن، نظروا فيها أي في الدنيا، فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة يعني بحرا، واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. يبقى بيشبه الدنيا بالبحر، ولكي تنجو من هذا البحر محتاج لسفينة محكمة. سفينة إيش؟ محكمة عشان تعدي. فين السفينة؟ العمل الصالح. وكان في لفتة أشرت إليها من قبل ذكرها بعض الدعاء عن قضية الدنيا وحقيقتها، شبه الدنيا كما شبه الإمام علي الآن الدنيا بأنها البحر، فقال: البحر والسفينة، طول ما الماء تحت السفينة إيه اللي يحصل للسفينة؟ تعلو وتسير وتنجو بمن فيها. طب لو الماء دخل في قلب السفينة من داخل السفينة حصل لها إيه؟ تغرق بمن فيها. قال: وهكذا الدنيا، حضرتك أنت السفينة، لو كان الماء تحت قدمك تعلو وتعبر وتنجو. طب إذا دخل القلب ها يحصل إيه؟ تغرق. هكذا هي الدنيا، فلا بد أن نجعلها فين؟ في اليد، نأخذ بالأسباب ونجتهد لتحصيلها. من أجل ماذا؟ من أجل أن تعينني على بناء أسرة مسلمة، أقوم على نفقة زوجة وتربية ولد تربية صحيحة، من أجل أن أكون عندي المال اللي من خلاله أتمكن من إخراج زكاة فيها تكافل للمسلمين، من أجل أن يكون عندي وفرة من المال إذا احتاج مسلم حاجة أكون أنا بجواره، أسد دينا عن مدين، وأفرج كربا عن مكروب، وأوسع على فقير. والله يا إخوة هذا النوع من الأعمال من أعظم وأجل الأعمال. النبي لما سئل عن أحب الأعمال إلى الله قال سرور تدخله على مسلم. إذا أطعمت جائعا أدخلت عليه السرور، إذا كسوت عاريا أدخلت عليه السرور، إذا كفلت يتيما أدخلت عليه السرور، وهكذا. إذن اجتهد، خذ بالأسباب، حصل دنياك في إيديك مش في القلب، عشان تخدم بها دينك وتخدم بها نفسك أولا وأهلك ثاني، وهكذا. ولذلك قلت لكم لما تقرأ سورة الجمعة في آخرها ترى هذا التوازن العجيب بين دنيا ودين. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. هم كانوا فين؟ في التجارة، هم بيبيعوا ويشتروا دنيا، هي ولا كانوا بيشتغلهم للدنيا تجارة وبيع وشراء. طب الآن حان وقت الفريضة، القرآن يقول لهم إيه؟ وذروا البيع، الآن هتسعوا لذكر الله أداء الفريضة. كلام جميل. وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. طيب قوم المسجد، صلوا الجمعة وسمعوا الموعظة وتمام التمام، نفضل قاعدين في المسجد؟ تعالوا نشوف. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، ارجعوا تاني لدنياكم، ارجعوا لبيعكم وشراكم لتجاراتكم لاقتصادكم، عمروا في هذا الكون، هذا هو المسلم. يبقى عندي هنا في المسجد بيئة رحمة، في الخارج بيئة فضل، سعي على الأرزاق وكد وتعب وهكذا. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فهذا وديننا دين توازن بين دنيا ودين، فيجب أن نعي ذلك جيدا. يبقى هو ده إسلامنا يا إخوة، إسلامنا دين جميل، دين تعايش، دين تراحم، دين تكافل، دين تسامح. الباب ده فصلنا فيه في الدروس الماضية كيف أن إسلامنا دين تعايش، دين عدل، دين إنصاف، دين رحمة. كنتم خير أمة أخرجت للناس، فلا بد أن نكون من هذه الأمة التي أنيطت بها الخيرية بهذا الجزء. تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، هذه الشروط. طيب بعد هذه الأعمال العظام في المدينة هنبدأ ننتقل لمرحلة أخرى هامة جدا، هي مرحلة الكفاح الدامي بقى. هل يا ترى قريش تركت النبي ودعوته بعد أن أغلقت أبواب مكة أمامه، وبعد أن آذت أصحابه، وبعد أن سلبت الأموال وأخذت الديار وطردت المسلمين مرة بعد مرة إلى بلاد الحبشة، ثم ها هم يطردونهم خارج مكة إلى المدينة، هل يا ترى تسكت قريش على هذا الباب؟ تعالوا لنرى. يقول المصنف رحمه الله تعالى استفزازات قريش واتصالهم بعبد الله بن أبي بن سلول. الآن النبي انتقل للمدينة، طبعا عبد الله بن أبي بن سلول هو رأس المنافقين في المدينة. عندما هاجر النبي كان مشركا عبد الله بن أبي بن سلول، وكان في اليوم اللي وصل فيه النبي المدينة كاد أن يتوجه أهل المدينة ملكا عليهم، يعني مراسم الملك خلاص وكلهم خلاص هينصبوا عبد الله بن أبي بن سنول ملكا على المدينة. في اليوم ده وصل مين؟ الرسول. طبعا ذهب ملك من؟ عبد الله بن أبي بن سلول. فأضمرها يعني شالها للنبي، خلاص لازم أتخذ وسيلة للقضاء على محمد وعلى دعوة محمد. شوف الدنيا بتعمل إيه؟ اللي بنقوله الدنيا هي إذا دخلت القلوب أبعدتك عن الحق والعياذ بالله رب العالمين. فمن أجل ملك أو من أجل منصب أو من أجل كذا أضمر الحقد على رسول الله ووقع في النفاق الأكبر والعياذ بالله رب العالمين. وبدأ بعد كده يدخل الإسلام ظاهرا فقط لكي يكيد للإسلام، لأن أخطر شيء على الدين يا إخوة ليس العدو الظاهر أبدا، لأن عدوك الظاهر أنت تعلم أنه عدو، إنما الخطورة في العدو الذي يلبس ثوب الإسلام، أخوك اللي بيصلي معاك وبيأكل معاك وهو يضمر لك كل شر وينتهز الفرص لإيذائك والإيقاع بك. الخطورة هنا إنك ما تعرفه، وذلك كان من خطورة إبليس وجنده إيه؟ القرآن قال كده إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. دي خطورة إن أنت مش شايف عدوك، واضح؟ فالعدو اللي هو يلبس ثوب الإسلام ده وأنت لا تعرفه، هي دي المشكلة، هذا هو الخطر على الدين وعلى أهله. فماذا صنعت قريش يا ترى؟ ثم إنهم أي قريش لم يفيقوا من غيهم ولم تنعوا عن عدوانهم بعدها، بعد ما فعلوه في مكة، بل زادهم غيظا أن فاتهم المسلمون ووجدوا مأمنا ومقرا بالمدينة. كيف تكون هانئ وكيف تكون لك مستقر ومكان تقيم فيه؟ دي مشكلة بالنسبة لأعداء الإسلام. فكتبوا إلى عبد الله بن أبي بن سلول، وكان إذ ذاك مشركا بصفته رئيس الأنصار قبل الهجرة، فمعلوم أنهم كانوا قد اتفقوا عليه وكادوا يجعلونه ملكا على أنفسهم لولا أن هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم وآمنوا به. كتبوا إليه وإلى أصحابه المشركين يقولون لهم في كلمات باتة قاطعة إنكم آويتم صاحبنا وإنا نقسم بالله لتقاتلنه أو لتخرجنه، يا إما تقتلوه يا إما تخرجوه من عندكم، أو لنسيرن إليكم بأجمعنا حتى نقتل مقاتلتكم ونستبيح نساءكم. يا الله، شوف التهديد العجيب. وبمجرد بلوغ هذا الكتاب قام عبد الله بن أبي ليمتثل أوامر إخوانه المشركين من أهل مكة، وكما يقول القائل الكفر ملة واحدة، خاصة إذا اجتمع على الإسلام. قام عبد الله بن أبي ليمتثل أوامر إخوانه المشركين من أهل مكة، وقد كان يحقد على النبي صلى الله عليه وسلم لما يراه أنه استلبه ملكه. يقول عبد الرحمن بن كعب فلما بلغ ذلك عبد الله بن أبي بن سلول ومن كان معه من عبدة الأوثان اجتمعوا لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لقيهم فقال لقد بلغ وعيد قريش منكم المبالغ، يعني التهديد بتاع قريش أثر فيكم أو خوفكم، ما كانت تكيدكم بأكثر ما تريدون أن تكيدوا بها أنفسكم، تريدون أن تقاتلوا أبناءكم وإخوانكم، وما يقتلوا مين؟ يقتلوا الأنصار الأوس والخزرج أبناءهم. فلما سمعوا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم تفرقوا. هذا في صحيح الإمام البخاري هذا الأثر، فانظر إلى حكمة النبي عليه الصلاة والسلام وكيف يعالج المواقف بحكمة. امتنع عبد الله بن أبي بن سلول عن القتال إذاك لما رأى خورا أو رشدا في أصحابه، ولكن يبدو من تصرفاته أنه كان متواطئا مع قريش لا يجد فرصة إلا وينتهزها لإيقاع الشر بين المسلمين والمشركين، وكان يضم معه اليهود ليعينوه على ذلك. ولكن تلك هي حكمة النبي صلى الله عليه وسلم التي كانت تطفئ نار شرهم حينا بعد حين. وده بيعلمنا دايما الحكمة في المواقف، لماذا العجل أحيانا والتسرع يضر ولا ينفع. أحيانا ينقاد الإنسان خلف عاطفة عاصفة فتكون الهلكة. المؤمن حقا يكون رجاع للكتاب وللسنة، رجاع لمواقف النبي، كيف تصرف النبي هنا، فيبدأ يستعمل الحكمة. ولذا قال الله تعالى يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فإياك أن تنساق خلف عاطفتك، ولكن اجعل مواقفك مؤيدة بقال الله قال رسوله قال الصحابة. يا إخوة شوف الإسلام مر في عهد النبي بتلك المراحل العجيبة لتربية لنا وتهذيبا وتعليما. 13 سنة في مكة فترات استضعاف، فترات تنكيل وتعذيب وصبر من المسلمين عشان نتعلم الصبر عند الأزمات، ونتعلم كيف نتخذ المواقف الراشدة النافعة. انتقل للمدينة الآن، أيضا شر قريش يصل إليه فين؟ في المدينة. فيبدأ النبي بحكمته التي لا نظير لها عليه الصلاة والتسليم يعالج تلك المواقف بحكمة عجيبة، فيسكن الآلام ويبعد الضرر عن المدينة صلوات ربي وتسليماته. وهكذا المسلم يا إخوة، هكذا المسلم في مواقفه. ولذلك علمنا القرآن حتى في باب المجادلات مع غير المسلمين أو مع المعاندين. قال الله تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، ما قالش بكلمة حسنة، لا بالتي هي أحسن، يعني إذا كان أمامك كلمتان الأولى حسنة والثانية أحسن، أنت كمسلم تختار إيه؟ الأحسن. تعالوا شوف اليوم في مناظراتنا وفي خلافاتنا مع المسلمين، مع أعداء الإسلام، مع المسلمين، تجد السباب والقذف والشتائم والطعن. إيه ده؟ فين يا ابني تطبيق القرآن في منهجك؟ فين القرآن؟ فين أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن؟ طب يا أخي رأيي لم يعجبك، طب ما تصوبه بالدليل وبأدب، ليه بتشتم؟ طب وإذا كان رأيي حق لماذا لا تتبع؟ لماذا لا تصر على هواك؟ وبدلا من أن ترد الرد العلمي بالدليل تبدأ تشتم وتسب وتلعن، ليس هذا منهج الإسلام. ولذلك قالوا العلماء من شروط المناظر الهدوء والروية وحسن الإنصات لخصمه. اسمع كويس، ما تتعجلش بالرد، اسمع له جيدا ماذا عنده، ربما يكون عنده الحق فلا نرده، فتسمع، وبعد أن تستمع بأدب تبدأ ترد بالدليل وبأدب. إنما تعالى مثلا شوف كده معظم المحاورات بين الناس، ده ما يصبرش على ده، وده يقاطع ده، وده يعلي صوته، وده يضرب مش عارف بإيه، ويضرب بالميكروفون، ويضرب بالكرسي. إيه ده؟ خالفوا منهج الأنبياء، فكان ما كان. فالنبي علمنا الأدب في الرد، فأطفأ النبي نار شرهم بحكمته عليه الصلاة وأزكى التسليم. إعلان عزيمة الصد عن المسجد الحرام، يبدأوا يصدوا عن المسجد إيش؟ الحرام الآن. ثم إن سعد بن معاذ رضي الله عنه انطلق إلى مكة معتمرا، فنزل على أمية بن خلف بمكة، فقال لأمية انظر لي ساعة خلوة لعلي أن أطوف في البيت، يعني أركب كده شوف لي البيت يكون فاضي شوية من زعماء قريش عشان أنا أريد أن أطوف. فخرج به قريبا من نصف النهار، يعني وقت معظم الناس في قيلولة. فلقيها أبو جهل فقال: يا أبا صفوان، من هذا معك؟ فقال: هذا سعد. فقال له أبو جهل: ألا أراك تطوف بمكة آمنا وقد أويتم الصباح؟ يعني مش ممكن هتطوف والناس تتركك آمن، وخاصة أن أنتم أويتم من سبقوا عن ديننا، اللي هو الصابئ، يعني الذي ابتعد عن الحق في زعمهم. يعني كيف تأوون محمدا وأصحابه في المدينة وجاي عايز تطوف؟ مش ممكن يتركوك. طيب، وزعمتم أنكم تنصرونه وتعينونهم، أما والله لولا أنك مع أبي صفوان ما رجعت إلى أهلك سالما. يعني لولا أنك جيت مع أمية، طبعا ده من زعماء قريش، ما عدت إلى أهلك، كنا قتلناك. يعني لأن هم رغم جاهليتهم كان عندهم حاجة اسمها الجوار، يعني ما تدخل في جوار رجل خلاص أنت آمن، لا يمكن أن يقربوك بشر. فقال له سعد ورفع صوته عليه: أما والله لئن منعتني هذا لأمنعنك ما هو أشد عليك منه. شوف الرجال بقى، طريقك على أهل المدينة. الله أكبر، هتمنعني اليوم أن أنا أطوب بالبيت، أنا غدا همنعك أن أنت تسير في رحلة تجارة واحدة إلى بلاد الشام، لأن كان طريق التجارة يمر بإيه؟ بالمدينة. ومين سعد بن معاذ؟ ده زعيم المدينة، زعيم الأنصار رضي الله عنه وأرضاه. سعد بن معاذ الذي يوم موته اهتز له عرش الرحمن رضي الله عنه وأرضاه. شوف الرجال يا إخوة، شوف كلام الرجال، كانوا رجالا. الله اختار هذا الجيل لنبيه عليه الصلاة وأزكى التسليم. قال له: هتمنعني اليوم من الطواف، سأمنعك ما هو أشد عليك منه، وهو طريقك إلى المدينة. وانت رايح في التجارة كده خلاص ممنوع تعدي التجارات. وهكذا كان رد سعد بن معاذ، وأثر هذا طبعا في هذا الصنديد فدفعه للتراجع عن تهديده. وهكذا أهل الباطل دائما وأبدا لابد من حكمة في الردود. لماذا؟ لأنه إن رأى منك تنازلا عن ثوابتك أهلكك. وانتبهوا لهذا الجيل حتى في معاملاتكم مع غير المسلمين، كن ثابتا على الحق تحترم، فإن تنازلت مرة والله لا تتنازل في كل مرة. هكذا إن رأى منك تنازلا خلاص، إن رأى منك ثباتا أجبر على احترامك، لأنك بتحترم دينك. واللي بيحترم الدين، قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، والله القائل: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. خلاص، فاثبت على الحق وبحكمة. هكذا كانوا رضي الله عن أرضه. قريش تهدد المهاجرين، هذا عنوان جديد. وكأن قريشا كانت تعتزم على شر أشد من هذا، مش إنها بس تمنع أن حد يجي يطوف، لا، ده في شر أشد من هذا، وتفكر في القيام بنفسها للقضاء على المسلمين وخاصة على النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. ولم يكن هذا مجرد وهم أو خيال، فقد تأكد لدى رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكائد قريش وإراداتها على الشر ما كان لأجله لا يبيت إلا ساهرا صلوات ربي وتسليماته عليه، أو في حرس من الصحابة. وهذا من باب الأخذ بالأسباب، الأخذ بالأسباب. فكان في حرس من الصحابة يحرسون النبي، بدأ في مكائد تحاك ضد الإسلام والمسلمين عندما هاجر النبي، فكان في حراسة من أصحاب النبي تتناوب على حراسة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. روى الشيخان في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها قالت: سهر رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدمه المدينة، يعني بدأ في بداية وجوده في المدينة بدأ يسهر في الليل ليلة، فقال: ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة. محتاج رجل صالح من الصحابة يحرسني الليلة. قالت: فبينما نحن كذلك سمعنا خشخشة سلاح، طبعا السيف له صوت. فقال: من هذا؟ قال: سعد بن أبي وقاص. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما جاء بك؟ فقال: وقع في نفسي خوف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت أحرسه. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نام. الله أكبر. شو جاء ليحرس نبيه سعد بن أبي وقاص. ولذلك قال العلماء الوحيد الذي فداه النبي من أصحابه كان مين؟ سعد بن أبي وقاص، وقيل معه الصديق أيضا. فكان النبي في بعض الغزوات يقول: ارمي سعد فداك أبي وأمي، يعني يفديه بأبيه وأمه، ارمي سعد فداك أبي وأمي رضي الله عن سعد بن أبي وقاص. وطبعا سعد بن أبي وقاص له مناقب في الإسلام، يعني آيات البر وضوابط البر الوالدين نزلت بسبب من؟ سعد بن أبي وقاص. عندما دخل الإسلام رضي الله عنه وارضاه أمه، وكان يحبها حبا شديدا، وكانت مشركة، فأرادت أن تثنيه عن إسلامه، فضغطت عليه ضغطا نفسيا شديدا. قالت: يا سعد، والله لن آكل ولن أشرب حتى أموت أو تترك هذا الدين الجديد وتكفر بمحمد. شوف الاختيار الصعب قوي. فماذا أنت صانع يا سعد؟ قال أماه: والله لو كانت لك 100 نفس خرجت أمام عيني نفسا تلو نفس ما تركت دين محمد أبدا، فكلي أو لا تأكلي، هذا يرجع لك. فلما وجدت عزيمته وعادت للطعام والشراب، فأنزل الله تعالى قوله: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. الآيات. فهنا الصحابة لهم مناقب رضي الله عنهم وأرضاهم، أعز الله بهم دينه سبحانه جل جلاله. ولم تكن هذه الحراسة مختصة ببعض الليالي، بل كان ذلك أمرا مستمرا. فقد روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرس ليلا حتى نزل: والله يعصمك من الناس. فأخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه من القبة، أي من الخباء اللي كان قاعد فيه، فقال: يا أيها الناس انصرفوا عني فقد عصمني الله عز وجل. خلاص مش محتاج للحراسة، لأن الله تعالى أنزل عليه هذه الآية: والله يعصمك من الناس. خلاص ما أحد يقربك حتى تبلغ رسالة ربك. خلاص ده حكم، خلاص مش عايز حراسة. ولم يكن الخطر مقتصرا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كان يحدق بالمسلمين كافة. فقد روى أبي بن كعب قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه المدينة وأوتهم الأنصار، رمتهم العرب عن قوس واحدة. الأعداء كلهم تكالبوا واجتمعوا، وكانوا لا يبيتون إلا بالسلاح ولا يصبحون إلا فيه. يا ينام الصحابي مع السلاح جنبه، السيف بجواره، ليه؟ يخشى الهلكة. فكم تحملوا رضي الله عنهم من أجل الدين. تخيل أنت، هل أنت عانيت ليلة من الخوف وبت ساهرا تترقب أن يأتيك العدو؟ تخيل بقى إذا كانت حياتهم غالبها هكذا من أجل الدين، من أجل أن يصل إلينا الإسلام رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. بعد هذه الظروف الشديدة هيبدأ يأتي الإذن بمجاهدة الكفار المعاندين المحاربين. فأرى المقام يضيق وعقارب الساعة دائما أبدا تطاردنا، فإن قدر البقاء وكان اللقاء هنقف مع هذه المرحلة الجديدة في مدينة رسول الله، فانتظرونا إن قدر البقاء وكان اللقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم
ورحمة الله وبركاته.